أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإنما الكلام في الجهة الثالثة، وهي الشهادة ودلالتها. كان الكلام في البحث الثامن من الفصل الثاني من الجزء الأول، وهو البحث في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبري. تكلمنا عن الجهة الأولى وهي المؤلف، وعن الجهة الثانية وهي وجود الطرق المعتبرة إلى مؤلف الكتاب. وقلنا إن صاحب الوسائل قد ذكر عدة طرق، 20 طريق منها كانت طريقا عاما، وبالتالي لا كلام لنا في الطريق إلى كتاب الطبري، لأن صاحب الوسائل ذكر كتاب بشارة المصطفى للطبري ضمن الكتب 82 التي وصلت نسخة منها صحيحة إلى صاحب الوسائل. يبقى الكلام في الجهة الثانية في دلالة شهادة الطبري على صحة جميع الروايات ووثاقة جميع الرواة. ظاهر كلام المؤلف قد يبدو تاما، لأنه قال ماذا؟ ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. فظاهر عبارة المصنف واضح في أنه لا يروي ولا يذكر إلا المسند وإلا الصحيح، فيه حاصر يعني جميع ما في الكتاب مسند وصحيح. لكن قلنا يوجد إشكالان. الإشكال الأول هو أنه لو سلمنا أن شهادة صاحب الكتاب صحيحة وصريحة، إلا أن هذه الشهادة هي لابن المشهدي، إلا أن هذه الشهادة هي للطبري، والطبري من المتأخرين، وبالتالي شهادته تكون شهادة عن حدس لا عن حاس. الشيخ الداوري يناقش يقول: يا مولانا، ما هو مقياس المتأخرين والمتقدمين؟ نحن لم نعثر على مقياس نبين فيه الفارق بين المتأخر والمتقدم، حتى نحمل كلام المتقدم على الحس وكلام المتأخر عن الحدس. نقول المناط، كل المناط أن تكون الشهادة عن حس لا عن حدس. واضح ولا؟ متقدم أو متأخر. وبالنسبة للمصنف وهو الطبري، هو تلميذ ابن الشيخ، فإذا كان الشيخ الطوسي شهادته حسية، وابنه أبو علي الطوسي المفيد الثاني شهادته حسية، فمن البعيد أن لا تكون شهادة الطبري الذي هو تلميذ ابن الشيخ الطوسي، من البعيد أن لا تكون شهادته حسية، وبالتالي نحمل كلامه على الحس. هذا تمام كلام شيخنا الأستاذ. وفيه أن الضابط لمعرفة المتأخر من المتقدم، لعله لا يمكن إيجاد ضابط دقيق، لكننا يمكن أن ندعي أن خاتمة المتقدمين هو الشيخ الطوسي، وكل من جاء من بعد الشيخ الطوسي فهو من المتأخرين. وأما دعواه أنه بما أن الطبري تلميذ ابن الطوسي فشهادته عن حس وليست عن حاس، ففيها إشكال. منشأه هذا، نحن نحمل كلام الشيخ الطوسي على الحس باعتبار أن المكتبات كانت متوفرة أيام ما كان في بغداد، مكتبته العامرة ومكتبة الشريف المرتضى كانت عنده، ومكتبة سابور بن أردشير كانت موجودة عنده. لكن حينما هجم المغول وهجم التتار وأتلفوا المكتبات، أغلب الكتب والنسخ زالت، أغلب الأصول تلفت. واضح أو لا؟ ابن الشيخ الطوسي وهذا الطبري من تلامذة النجف، الطبري بنفسه كما قرأت لك من الكتاب هو درس عند أبي علي الطوسي في النجف، والشيخ الطوسي لم يذهب إلى النجف إلا بعد أن فر بجلده حينما حرقت مكتبته، مكتبة سابور، وفر بجلده وتلفت الكثير. واضح ولا؟ الشيخ الطوسي حينما ينقل عن حيث هذا، أغلب الكتب ألفها أيام شبابه، كتاب التهذيب ألفها أيام حياة الشيخ المفيد يعني في بغداد، كتاب الفهرس ألفها أيام شبابه، كثير منها ألفها أيام شبابه، أيام ما كان ببغداد. لعل من آخر كتب الشيخ كتاب العدة، وبعضهم يستظهر كتاب الرجال مسودة كان إلى الشيخ. واضح أو لا؟ وأما من جاء بعده خاصة تلاميذ ابنه، من وين نحمل أنه بما أن هذا تلميذ لابنه ماذا، وبالتالي في هذه الحالة يحمل كلامه على الحس للحال. وسيتكرر هذا الكلام من الشيخ الأستاذ في ابن المشهدي، فإن ابن المشهدي في كتاب المزار البحث الذي سيأتي، ابن المشهدي هو تلميذ ابن نما وتلميذ الطبري، وابن نما والطبري من تلاميذ أبي علي الطوسي. فيقول تلميذ التلميذ يمكن أن ينقل عن حس، والمناقشة والكلام هو الكلام. نحن نقول التلميذ ما يمكن، يعني نحمل كلام على الحس، فكيف بتلميذ التلميذ ابن المشهدي؟ اقرأ هذا الكلام. يقول وإنما الكلام في الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها، فإن تمت حكم بصحة روايات الكتاب ووثاقة الرواة، وإلا فلا، يعني وإن لم تتم الشهادة فلا نحكم بصحة روايات الكتاب ووثاقة الرواة. صحة روايات الكتاب ناظر إلى تصحيح المروي، وثاقة الرواة ناظر إلى تصحيح الراوي. طبعا احنا نستفيد الثمرتين، لان في كتاب البشارة اذا تراجعوا يذكر السند، عادة يذكر السند. وظاهر كلام المؤلف وان كان تاما يعني في الشهادة بصحة الروايات، الا ان ثمة اشكالين في المقام. الاول ان المؤلف يعد من المتأخرين فشهادته ليست معتبرة لان من شاءها الحدس للحس. الثاني أن دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة، بل هي مختصة بمشايخه فقط، ولا دلالة فيها على توثيق جميع الرواة. سنتطرق إليه إن شاء الله، ويمكن الجواب عن كلا الإشكالين. أما عن الأول أن شهادة حدسية لأن من المتأخرين، فلا بد من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدم والمتأخر والمائز بينهما، مضافا إلى معرفة المنافع اعتبار الشهادة وعدمها. فنقول ليس لدينا مقياس دقيق لتصنيف الرجال في المتقدمين والمتأخرين، والمناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس لا عن حدس، هذا هو المناط والضابط، كونها حسية. ولما كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي فهو ثابت في زمان ابنه أيضا، والقول بانقطاعه بعيد. بل ليس ببعيد يا شيخنا، لماذا لا نقول بانقطاع؟ بس لأن ابنه أيام الأب كانت الكتب والمصنفات والأصول موجودة، أغلبها أحرقت وتلفت في النهار، لماذا لا نستبعد؟ وحينئذ حينما نقول بأن الانقطاع بعيد، فشهادة ابن الشيخ عن حسن أيضا، والمؤلف من تلاميذ ابن الشيخ، فكما يحتمل أن تكون شهادة ابن الشيخ حسية فكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلف. نحن نقول في الاثنين يحتمل، ابن الشيخ هو اثنين محتمل، وإن كان الاحتمال في تلميذ الابن أكثر من نفس الابن. وعلى هذا فالإشكال غير وارد، بل وارد يا مولانا. إذن الجواب عن الإشكال الأول لا نقبله من الشيخ الداوري، وبالتالي لا تكون هذه الشهادات معتبرة. فلا يمكن لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي. واضح ان شاء الله. زين. واما عن الاشكال خصوصا انه في زمن، لانه الصحة عند المتأخرين متى بدأت؟ من زمان السيد ابن طاووس، له ابن، له والدة، والدة يصير ابن بنت الشيخ، فهذا متقدم الطبري. واضح أو لا؟ فيحتمل انه يريد الصحة، الصحة عند المتقدمين، الوثوق بالصدور. واما عن الاشكال الثاني ان الشهادة مختصة بالمشايخ دون جميع الرواة، واما عن الثاني فالحق ان ظاهر عبارته شامل للمشايخ غيرهم، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا، ويمكن تقريب ذلك بوجهين. الوجه الاول، المؤلف نعت المشايخ بانهم مشايخ كبار وثقات اخيار، وجاء بهذه الالفاظ بلفظ المحلى بألف ولا. واضح ولا؟ واللفظ المحلى بألف ولام يدل على العموم، لما تقرر في علم الأصول من أن الجمع المحلى بألف ولام، اسم الجنس المحلى بألف ولام، يدل على العموم. مثلا تقول رجل والرجل، وتارة تقول رجال وتدخل عليها الألف واللام، الرجال، فيقولون الجمع له الرجال المحلى بألف ولام. هذه أداة من أدوات العموم، يختلفون. بعض الأصوليين يرى أن الجمع المحلى بألف ولام كالمفرد المحلى بألف ولام لا يدل على العموم، وبعضهم يرى أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم. هذه مسألة خلافية بين الأصوليين. فلو كان شخص لا يرى أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم، القرينة الأولى التي أوردها الشيخ الداوري تكون غير تامة عنده. واضح ولا؟ الوجه الثاني يقول هو قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة، وما دام ذكر الروايات المسندة ففيه إشعار إلى أنه ناظر إلى جميع الرواة الواردين في السنة. واضح ولا؟ إذن اختصاص روايات الكتاب بالمسانيد دليل على أنه ناظر إلى جميع الروايات الواردة في السنة، وهذا هم معلوم. نقول لماذا؟ لأنه ذكر الآن، نقول ربما هو ذكر كل السند ونص على وثاقة مشايخه، وأراد تحميل تبعة الإسناد إلى مشايخه الثقات، كما ذكرنا هذا في كامل الزيارات. واضح ولا؟ طبعا شهادة الطبري في البشارة أهون من شهادة كامل الزيارات ابن قوله هناك، قال أنا أروي عن المشهورين عن المعروفين ولا أروي عن الشذاذ، هذا ما فيها الكلام. المهم قال أنا أروي عن الثقات الأخيار، مو لازم أنه مشهور. واضح ولا؟ وأما عن الثاني فالحق أن ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم، فتكون شهادته شهادة بتوثيقهم جميعا، ويمكن تقريب ذلك بوجهين. الأول أن المؤلف نعت المذكورين في كتابه بالمشايخ الكبار والثقات الأخيار، وكل من هذه الألفاظ جمع محلى بالألف واللام، ومفاده العموم لجميع من ذكر في الكتاب. خب هذا يمكن أن يناقش. لو بنينا في علم الأصول على أن الجمع المحلى بألف ولام لا يدل على العموم، لا يتم هذا الوجه. ثاني أنه قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط، حيث قال ولا أذكر فيه إلا المسندة من الأخبار، وفيه إشعار بإرادة جميع الرواة، وإلا لم يبقى فرق بين المسند والمرسل، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على أنه أراد من عبارته اعتبار الرواية بجميع أفراد السند. واضح ولا؟ هذا أيضا الكلام منه غير تام، لأنه ربما ذكر المسانيد ووثق المشايخ وأراد أن يلقي تبعة السند على الشيخ. واضح ولا؟ فهذا الإشكال أيضا غير تام، يقول الشيخ الداوري، بل يمكن القول بأنه تام، لأن الوجهين اللذين ذكرتهما ليسا تامين، يمكن المناقشة فيهما. واضح ولا؟ لكن لو عرضنا هذه العبارة على الوجدان، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، يمكن أن نتمسك بظاهر الحاصل، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، فيه حصر. واضح ولا؟ وكلامه مطلق المشايخ الكبار والثقات الأخيار. الثقات الأخيار عموم، واضحة ولا؟ فيمكن الركون إلى الحاصر والتمسك بالإطلاق لا بالوجهين اللذين ذكرهما شيخنا الأستاذ الداوري. فهذا الإشكال غير تام. إذن إلى هنا الشيخ الداوري يقول: نحن لو ركننا إلى المؤلف وإلى ظاهر عبارته لأثبتنا وثاق جميع الرجال الواردين في الكتاب. هذا بالنسبة إلى ظاهر العبارة، لكن ظاهر التتبع يؤدي إلى خلاف ذلك، لأننا لو تتبعنا في الكتاب وجدنا يروي عن الضعفاء ومن فيهم كلام، واضح أو لا؟ لكن الخطب هنا أهون، إذ هو لم يدعي أنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال وأنه لا يورد إلا المشهور المعروف. ولكن بعد الرجوع إلى الكتاب والوقوف على رواياته وأسانيدها وجدنا أن الكتاب يشتمل على روايات عامية، وهي على قسمين، لاحظ الروايات العامية على قسمين، بعض الروايات نص على أنها رواية عامية، فتنصيصه على أن هذه الرواية عامية معنى أن شهادته غير شاملة لهذه الرواية، لأنه ماذا قال في الديباجة؟ قال عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، واضح ولا؟ هنا حينما ناص أراد أن ينبهنا إلى أن هذه الرواية أنا أوردتها لكنها غير مشمولة لشهادة السابقة. لكن هناك بعض الروايات أوردها عن العامة ولم ينص على أنهم من العامة، هنا تقع المشكلة، وبالتالي لا يمكن الأخذ بإطلاق شهادة الطبري في ديباجة كتابه، فنحمل الشهادة صونا لكلامه عن خلاف الواقع، نحمل شهادته على خصوص في المشايخ، واضح ولا؟ قال: ولكن بعد الرجوع إلى الكتاب والوقوف على رواياته وأسانيدها وجدنا أن الكتاب يشتمل على روايات عامية، وهي على قسمين: الأول ما كان جميع السند من العامة مع التفات المؤلف إلى ذلك وتصريحه به، وقد نص على وثاقة رجال بعض الأسناد منها وسكت عن البعض الآخر، ومن ذلك ما ذكره في رواية خيركم خيركم لأهلي من بعدي، حيث قال: ورواة هذا الخبر كلهم من ثقات العامة، نص أنهم من العامة من الثقات. الثاني ما كان السند مشتملا على بعض العامة كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة. أما القسم الأول الذين نص عليهم فهو غير مشمول للشهادة ويسقط عن التوثيق العام لالتفات المؤلف إليه، والذي دعاه إلى ذكر روايات هذا القسم هو تأييد ما هو بصدد إثباته من باب والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني من باب من فمك ودينك ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، واضح أو لا؟ من هذا الباب جايبنها بصدد التأييد لا بصدد الاستدلال. وأما القسم الثاني الذي لم يصرح فيه بأن هذا عامي فهو لا ينسجم مع التوثيق العام، وذلك لأن المراد، ما هو المراد بالتوثيق؟ هل المراد التوثيق الواقعي أو المراد التوثيق النسبي؟ إن كان المراد أنه ثقة في الواقع هذا واضح الفساد، لأننا من أين نصل إلى أن فلان ثقة في الواقع، واضح أو لا؟ فإذا لا يمكن أن نقول أن المراد هو الوثاقة الواقعية، إذن الوثاقة الظاهرية يعني الوثاقة بالنسبة إلينا في عالم الظاهر من أهل الظاهر، وهذا نقول هذا ثقة بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى العامة، هذا الاحتمال وارد لكن مدفوع بنفس عبارته، لأنه ماذا قال؟ الأخيار، ولفظ الأخيار يطلق على ماذا؟ على ثقات الشيعة، لا على ثقات العامة، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وأما القسم الثاني فهو لا ينسجم مع التوثيق العام، وذلك لأن المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد، وإن كان هو التوثيق النسبي إلينا يعني التوثيق الظاهر بالنسبة إلينا أو إلى العامة فهو، وإن كان هذا الاحتمال احتمالا واردا، إلا أنه مدفوع بنفس عبارته عبارة الطبري، حيث اشتملت على لفظ الأخيار، وهي لفظ الأخيار لا تشملهم، لا تشمل العامة قطعا، فحينئذ فثمة تناف واضح بين محتوى الكتاب وشهادة مؤلفه. شهادة مؤلفه يقول أنا أنقل من الثقات الأخيار يعني الشيعة، واقع الكتاب نقل من عامة، إذا صار هناك تهافت وتنافي. فالصحيح في المقام وصيانة لكلام المؤلف عن الإخبار بخلاف الواقع أن شهادته لا تشمل جميع الرواة، بل يقتصر فيها على خصوص مشايخه. نعم الإشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات من اشتماله على الضعفاء والمهملين وكثرة الإرسال غير وارد، لأن أسانيد هذا الكتاب كلها منقحة وليس فيها شيء من ذلك من المهملين أو إرسال أو قط، ما موجود، كلها أسانيد موضحة. والحاصل أن شهادته مختصة بمشايخه فقط وهم كثير. الخلاصة في هذا الكلام، لو ركنا إلى ظاهر الديباجة، ظاهر المقدمة توثيق جميع المشايخ، لو ركنا إلى ظاهر التتبع في الكتاب نستفيد توثيق خصوص المشايخ. 20 عنوان إذا وبعض العناوين المتحدة يطلعون 14 شيخ. لكن هناك نكتة لابد من التأمل فيها، هل هؤلاء الذين يستدل بديباجة كتبهم هل كانوا هم بصدد التوثيق أو لا؟ كانوا هم بصدد ماذا؟ بصدد إبراز توثيق كتابهم. يعني شنو؟ أحيانا ننتهي شيء متعال يقول هذا أنا الكلام اللي أنقله أنقله عن العلماء عن الفقهاء. أنت حينما تقول هذا الكلام أنا أنقله عن الفقهاء عن الثقات عن الأجلاء، أنت بصدد بيان متانة كلامك، توثيق كلامك، بيان مدى اعتبار كلامك، ولست بصدد توثيق هؤلاء. واضح هؤلاء هذه العبارة الآن ماذا يقولون؟ الطبري وثق هؤلاء، هذا أول الكلام. من يقول إن الطبري وثق؟ الطبري بصدد بيان أنني هذا الكتاب كتبته من ما ينقله الثقات والأجلاء، لكنني لست بصدد توثيقهم، هؤلاء معروفين أنهم أجلاء. خب قد يكون واحد يقول هذا يعتبره جليل وثقة وغيره ما يعتبره ثقة. بناء على هذا الاستظهار يكون الطبري لم يوثق لا المشايخ ولا غير المشايخ. فصير الاحتمالات 3. الأول أن شهادة الطبري ليس فيها دلالة على التوثيق لا على المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين، وهذا بالركون إلى أنه أصلا ليس في مقام التوثيق. إحراز وثاقتهم هنا فرع إحراز أن الطبري في مقام التوثيق، وهذا هو الكلام أنه في مقام التوثيق. واضح ولا؟ والأمر الثاني يا مولانا، القول الثاني أنه بصدد توثيق جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين، هذا بالركون إلى ظاهر المقدمة. والقول الثالث أنه لم يوثق إلا المشايخ المباشرين، هذا بحسب ظاهر التتبع. والحاصل أن شهادته مختصة بمشايخه فقط وهم كثير. خصصنا بالمشايخ بحسب ظاهر التتبع في الكتاب. وقد ذكرنا في البحث حول الكتاب كامل الزيارات فائدة النقل عن المشايخ الثقات. ما هي فائدة النقل؟ أن تكون العهدة على الشيخ، فإلقاء تبعة نقل الرواية يكون على الشيخ لا على التلميذ الذي نقل الرواية. ثم إن هذا الكتاب نفيس جدا وفيه فوائد كثيرة، ومنها بعض فضائل أمير المؤمنين عليه السلام على لسان المنصور الدوانيقي، وقد أحصينا مشايخ المؤلف فبلغ عددهم 14 شخصا بملاحظة اتحاد العناوين وهم ويذكرهم. العنوان مثلا روحي رقم 12 13، لاحظ 12 أبو البركات عمر بن إبراهيم بن حمزة الحسيني، رقم 13 هكذا أورد الاسم أبو البركات محمد بن إبراهيم بن محمد بن حمزة الحسين الزيدي الشيخ الشريف. لذا قال والظاهر أنهما شخص واحد. عنوانه ذكر عمر بن إبراهيم، كنت تصحيف محمد عمر بينها تصحيف، واضح ولا؟ اختلاف النسخ. فهم 20 عنوان 20 اسم، لكن شنو الآن واحد تقول سيد فلان وأبو فلان هو نفسه، أحمد بن محمد بن عيسى وأبو جعفر هو واحد. هذا تمام الكلام في الكتاب الثاني، كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، وبينا فيه ثلاثة احتمالات: وثاقة جميع الرواة، وثاقة خصوص المشايخ، عدم توثيق لا الرواة لا المشايخ ولا جميع الرواة. البحث التاسع: كتاب المزار للشيخ محمد بن المشهدي، التعريف بالمؤلف، شهادة المؤلف على وثاقة رواة كتابه، التوقف في الطريق قائمة بأسماء رواة الكتاب. قد يقال بتوثيق جميع الرجال الواردين في كتاب المزار لابن المشهدي، طبعا هذا الكتاب مطبوع بتحقيق جواد القيومي، إلا أيضا محقق كتاب بشارة المصطفى، لكن اللي طبعه نشر قيوم، ناشر قيوم. هذا الكتاب طبع في شهر رمضان المبارك سنة 1419، كتاب المزار الكبير لابن المشهدي. هناك عبارة لابن المشهدي قد ماذا يستفاد من هذا عليك، يقول هكذا صفة 27 من هذا الكتاب المطبوع موجود في السوق، يقول هكذا: أما بعد، فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرفات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات. واضح إن شاء الله. ثم يصل إلى هذا المقطع، يقول هكذا: وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات في الخلوات، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات، مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. إذا نصرح ابن المشهدي أن عند أسانيد متصلة منه إلى السادات الأئمة، فيقال إن ابن المشهدي قد وثق جميع الرجال الواردين في السنة به من ثقات الرواة إلى السادات. هنا ماذا موجود؟
مما اتصلت به ثقات الرواة
إلى السادات. هذا هو نقلنا من مستدرك الوسائل من الخاتمة. أنا أنقل لك من نص الكتاب، نص الكتاب صفحة 27 مقدمة المؤلف. يقول: أما بعد، فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرفات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات في الخلوات وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات. شاهدنا هنا مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. واضح ولا؟ لكن هذه لفظة من مهمة هنا، إذا من ثقات الرواة للسادات، يمكن أنه بدأ السند بالثقة، مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات، يعني أنا أخذت هذه الروايات من ثقات الرواة إلى السادات، مو بالضرورة أن يوثق الجميع، لكن بحذف من، حينما يقول مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات، يعني الذي اتصل. واضح ولا؟ جميع من في السند يكون ثقة.
مما اتصلت به
ويمكن مما اتصلت. هنا الكلام في ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في الطريق، والجهة الثالثة في مفاد دلالة هذه العبارة. أما بالنسبة إلى المؤلف، السيد الخوي أشكل بإشكالين. قال: أولا، شخص المؤلف مو معروف، من هو هذا ابن المشهدي؟ مو معروف. نفس الشخص، عنوان الشخص غير معروف. والجهة الثانية للبحث، حال الشخص غير معروف. شيخ الداوري يرد ورد قيم، يبين حال الشخص وبين منه وبين نفس الشخص، ويستظهر أنه
الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهدي، وهذا اللي استظهر جواد القيوم الأصفهاني محقق الكتاب، قال المزار الكبير تأليف الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهدي.
هنا الشيخ الداوري من خلال بعض الإجازات يستخرج المؤلف ويبين لك كثير من الشهادات الواردة في مدحه، وإن لم توثقه لكن مدحته مدحا لا يقصر عن التوثيق. نقراها ما فيها شيء، هذا كلامنا كله في الجهة الأولى وهو الوثاقة. يبقى الكلام في الجهة الثانية، هنا الإشكال. هذا كتاب المزار ليس لنا طريق صحيح إليه، لأن صاحب الوسائل كما ذكرنا في الدرس السابق استخرج روايات الوسائل من مجموعتين، المجموعة الأولى نسخ وصلت إليه بطريق صحيح، ومنها 82 كتاب، منها كتاب بشارة المصطفى، والقسم الثاني المجموعة الثانية لم تصل إليه بطريق صحيح وهي 96 كتاب، منها كتاب المزار، وإنما نقل منها ما نقله الصدوق أو المفيد، وبالتالي لا يمكن الحكم بوثاقة واعتبار جميع كتاب المزار، وإنما نحكم باعتبار خصوص المقاطع التي نقلها الشيخ الطوسي، واضح ولا؟ وإنما نقول باعتبار خصوص الروايات التي أوردها الشيخ الطوسي أو المفيد أو الصدوق وذكرها صاحب المزار، لأن صاحب المزار متأخر. صاحب المزار تلميذ ابن نما ترميذ الطبري، اللذين هما من تلامذة أبي علي ابن الشيخ الطوسي. فإذا ذكر صاحب المزار الكبير رواية ونقلها الطوسي أو الصدوق نقول باعتبار الرواية وإلا فلا. نقرأ هذا المقدار طويل، هذا خلاصته. قد يقال بتوثيق جميع من وقع في أسناد روايات كتاب المزار استنادا إلى شهادة مؤلفه في أوله، حيث قال فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات في الخلوات وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. فإن الجملة الأخيرة كالصريحة في أن ما يذكره من الزيارات والأدعية والأحكام مروي عن الثقات وينتهي إلى السادات عليهم السلام، والتحقيق يقتضي البحث كما تقدم في ثلاث جهات. الأولى، الجهة الأولى في المؤلف هو الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي، وقد استشكل السيد الأستاذ قدس سره على هذه الجهة بأمرين. السيد الخوي استشكل حيث قال لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه. من وين الآن؟ قال فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، يعني هل هو ممدوح أم غير ممدوح، ثقة أو ليس بثقة، وضع ما معروف، بل لم يعلم شخصه أصلا، من هو هذا، اسمه ما هو، غير معلوم. ثبت العرش ثم النقش، أول ثبت من هو هذا الشخص ثم ثبت حاله. وإن أصر المحدث النوري على أنه محمد بن جعفر ابن علي بن جعفر المشهدي الحائري، فإنما ذكره في وجه ذلك، يعني ما ذكره المحدث النوري، لا يورث إلا الظن. ونتكلم إلى وجه، سنأتي بوجه المحدث النوري. المحدث النوري أورد ثلاث إجازات، إجازتين موجودتين في البحار، وإجازة ذكرها المحدث النوري وغير موجودة في البحار. في هذه الإجازة الثالثة تصريح بالاسم بهكذا: أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهدي الحائري، ففيها تأكيد أن المشهدي هو الحائري وأنه هو أبو عبد الله محمد بن جعفر. وحاصله، حاصل ما ذكره السيد الخوي، عدم العلم بحاله، بحال المشهدي، هذا الإشكال الأول، ثم عدم العلم بشخصه، هذا الإشكال الثاني. المفروض أولا يقدم العلم بالشخص ثم العلم بالحال، واضح ولا؟ السيد الخوي ذكر ذلك من باب الترقي، قال أولا ما نعرف حاله، لكن بل من باب أولى احنا حتى شخصه ما نعرفه. الشيخ الداوري يرد، لاحظ الرد، والظاهر اندفاع كلا الأمرين، يعني الإشكال على عدم معرفة الحال وعلى عدم معرفة الشخص، وبيان ذلك. أما الأمر الأول وهو العلم بحاله، فيندفع بأن المستفاد من مراجعة كتب التراجم أن هذا العنوان ابن المشهدي قد أطلق على ثلاثة أشخاص، يذكر ثلاثة أشخاص، الشخص الثاني والثالث متحد، الشخص الأول مغاير. الشخص الأول هو أبو البركات محمد بن إسماعيل، الشخص الثاني والثالث هو أبو عبد الله محمد بن جعفر، والأقرب أنه ماذا؟ محمد بن جعفر أبو عبد الله، وليس هو أبو البركات محمد بن إسماعيل. واضح ولا؟ قال: أما الأمر الأول وهو العلم بحاله، فيندفع بأن المستفاد من مراجعة كتب التراجم أن هذا العنوان ابن المشهدي قد أطلق على ثلاثة أشخاص. الأول ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته قائلا: السيد أبو البركات محمد بن إسماعيل المشهدي فقيه محدث ثقة، قرأ على الشيخ محي الدين الحسين بن مظفر الحمداني. الثاني ذكره صاحب الوسائل قدس سره في كتابه أمل الآمل وقال: الشيخ محمد بن جعفر المشهدي كان فاضلا محدثا صدوقا، له كتب يروي عن شاذان بن جبرائيل القمي. هنا لم يصرح بالكنية، بس محمد بن جعفر المشهدي. حتى الحائري ما ذكر. المعتبر بالثالث، الثالث ما ذكره صاحب الوسائل أيضا في موضع آخر من كتابه وقال: الشيخ محمد بن جعفر الحائري فاضل جليل، له كتاب ما اتفق من الأخبار في فضل أئمة الأطهار. لاحظ، في الثالث ذكر الحائري، في الثاني ذكر المشهدي. الشيخ الداوري بيستظهر الاتحاد. من وين يستظهر الاتحاد؟ من الإجازة التي سنأخذها التي نقلها صاحب المستدرك. واضح الكلام؟ هذا وقد تخيل بعضهم أن هذه العناوين الثلاثة متحدة في شخص واحد، ولكنه بعيد جدا، فإن الأول محمد بن إسماعيل اللي هو أبو البركات، والثاني محمد بن جعفر أبو عبد الله. نعم، الذي يظهر من الإجازات كما سيأتي أن الأخيرين متحدان، الثاني اللي هو منه، الثاني اللي هو المشهدي، والثالث الحائري واحد. وإن كان صاحب الوسائل ذكرهما في موضعين من كتابه، وأحدهما كان بالحائري لقب بالحائري، والثاني لقب بالمشهدي. وأما الأمر الثاني وهو العلم بشخصه، فقد وجدنا هذا العنوان في ثلاث إجازات، إجازتين في البحار والإجازة الثالثة في المستدرك. الأولى إجازة صاحب الوسائل للفاضل المشهدي، وهذه ما دام صاحب الوسائل هو أجاز الفاضل المشهدي، إذن هذا معاصر إلى صاحب الوسائل وتلميذ صاحب الوسائل، هو أجنبي عن بحثنا. كلامنا في المشهدي الذي هو تلميذ الطبري ابننا وتلميذ ابن نمى. الثانية في إجازة صاحب المعالم شيخ حسن بن الشهيد الثاني، هذا المشهدي الذي هو تلميذ الطبري. الثالثة في إجازة الشيخ حسين بن علي بن حماد لنجم الدين خضر بن النعمان، وقد ذكر المحدث النوري في خاتمة المستدرك. أما المذكورة في الإجازة الأولى فقد جاء بعنوان محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي، وهو معاصر للشيخ الحر العاملي وتلميذه، وليس بمراد قطع، فهو خارج عن محل الكلام. لماذا هو ليس بمراد؟ لأنه متأخر عن صاحب المزار، هو تلميذ الحر العاملي. وأما المذكور في الإجازة الثانية ذكر الشيخ حسن صاحب المعالي، فقد ذكر في عدة موارد، منها عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي الحائري جميع كتبه وروايته. ففي هذا المورد جمع بين المشهدي والحائري، وأن كنيته أبو عبد الله. وفي مورد آخر قال: نجم الدين جعفر بن نمى عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي. إذن الشيخ محمد بن جعفر يروي عن منه؟ نجم الدين جعفر بن نمى. وفي مورد ثالث الشيخ محمد بن جعفر المشهدي عن شاذان بن جبريل. وأما المذكور في الإجازة الثالثة التي نقلها المحدث النوري ولم نعثر عليها في إجازات البحار، فقد جاء فيها ومن ذلك ما رواه يعني والده عن الشيخ، يعني والد البحار، والد صاحب البحار، عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي علي بن جعفر، عن الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، وهي أكثر تفصيلا في نسب المشهدي هذه الإجازة. ليش أكثر تفصيلا؟ قال: محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري. واضح أو لا؟ مضافا إلى الجنب بين المشهدي والحائري، ثم إن الظاهر أن إصرار المحدث النوري على أنه هو صاحب المزار إنما هو من جهة اعتماده على هذه الإجازة. في هذه الإجازة ذكر المشهدي وذكر الحائري. واضح أو لا الكلام؟ ومن ذلك كله يعلم شخص صاحب المزار ونسبه وأنه ابن جعفر لا ابن إسماعيل كما جاء في فهرست منتجب الدين، فإن ذلك من السادة له منه ابن إسماعيل، سيد محمد ابن إسماعيل، أما هذا شيخ ليس من السادة من العوام، ويكنى بأبي البركات، وأما هذا وهذا كنيته أبو عبد الله من العامة، عامة من العوام يعني مو من السادة. نعم المشهدي والحائري متحدان كما في الإجازتين الثانية والثالثة. والحاصل أن ما ذكره السيد الأستاذ من جهة المؤلف غير وارد، فقد علم شخصه وهو أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهدي الحائري، وعلم حاله من خلال المدح له، وذكرنا ما ذكر في الماء. الجهة الثانية في الطريق إلى الكتاب، والطريق إلى الكتاب ذكرنا أنه مشكل. لماذا مشكل؟ لأن صاحب الوسائل ذكره في الكتب التي لم تصل إليه. لاحظي يا الوسائل، الوسائل جزء 30 صفحة 183، لمو هذا جزء 30 صفحة 165، الكتاب رقم 83، كتاب المزار لمحمد بن المشهدي. هذا ذكر من الكتب، يقول أما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا، ولكن نقل منها الصدوق والشيخ والمحقق وابن إدريس والشهيد والعلامة وابن طاووس وعلي بن عيسى وغيرهم، فمن ذلك واحد كتاب معاذ بن عمار رقم 83، كتاب المزار لمحمد بن المشهدي. الوسائل جزء 30 صفحة 165، رقم الكتاب 83. ولذلك المعتبر من كتاب المزار خصوص ما ينقله، ويكون قد نقله الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي. الجهة الثانية في الطريق إلى الكتاب، ذكر صاحب الوسائل هذا الكتاب وجعله في قسم الكتب التي يروي عنها بالواسطة، أي أنه لم يصل إليه، وإنما يروي عنه بطريق خاص فلا يشمله الطريق العام، لأنه خاص بالكتب التي ينقل منها بلا واسطة. هذا القسم الثاني. أما القسم الأول ينقل منها ماذا؟ ينقل منها مباشرة. وتوضيح ذلك أن صاحب الوسائل قد اعتمد في تأليف كتابه الوسائل على قسمين من الكتب، كما صرح بذلك في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل، وذكرنا لك هذا الكلام. واضح ولا؟ الفائدة الرابعة تصير صفحة كم؟ الفائدة الرابعة يا مولانا تصير جزء 30 صفحة 153. الأول الكتب التي وصلت إليه ونقل منها بلا واسطة، يعني نقل منها مباشرة، وقال بعد أن ذكر أسماءها: فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إلينا ونقلنا منها في هذا الكتاب. والشيخ معتمد على الطبعة القديمة جزء 20، أنا أنقلها إليك من جزء 30. تصير صفحة كم هذه العبارة يا مولانا؟ هذه العبارة تصير صفحة 153. زين. الثانية الكتب التي لم تصل إليه ونقل منها بالواسطة، قال: وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا، ولكن نقل منها الصدوق والشيخ والمحقق وابن إدريس والشهيد والعلامة وابن طاووس وعلي بن عيسى وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة، فهي كثيرة جدا، ونحن نذكر هنا جملة مما صرحوا باسمه عند النقل منه، ونقلنا نحن عنهم عنه. هذه العبارة تصير صفحة كام؟ هذه العبارة يا مولانا تصير صفحة 160، آخر سطر في 160. ويذكر كتاب المزار صفحة 163، صفحة 165 تحت رقم 83، وعد كتاب المزار من القسم الثاني صفحة 165 رقم 83. ولكنه عند بيانه في الفائدة الخامسة للطرق التي روى بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها لم يذكر طريقه إلى كتاب المزار، أصلا ما ذكر طريقه إلى كتاب المزار، لكن ذكر ابن المشهدي في الطريق إلى الشيخ الطوسي. هو لم يذكر طريقه إلى كتاب المزار، لكن بعض الروايات اللي رواها عن الطوسي فيها ابن المشهدي، فنقدر نأخذ بخصوص هذه الروايات اللي فيها ابن المشهدي ينقل عن الشيخ. واضح إن شاء الله. ولكنه عند بيانه في الفائدة الخامسة للطرق التي روى بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها لم يذكر طريقه إلى كتاب المزار. نعم ذكر ابن المشهدي في طريقه إلى الشيخ وغيره، فقد يقال إن كتاب المزار من جملة الطريق إلى الشيخ وغيره. وهكذا في إجازة صاحب المعالم والأغا حسين الخونساري وغيرهما، ذكر ذكر ابن المشهدي في الطريق إلى الشيخ الطوسي، وبناء على هذا فالطريق إلى الكتاب ثابت، غير أن الإشكال من جهة أخرى، وهي أن الكتاب الموجود هل هو نفس كتاب المزار أو غيره، ولا طريق لدينا لمعرفة ذلك، فلا يمكننا الاعتماد على هذا الكتاب. والحاصل أن المستفاد من كلمات صاحب الوسائل وصاحب المعالم والخونساري وتصريحهم بذكر ابن المشهدي في طرقهم أن لهم طريقا إلى رواية الكتاب، وحينئذ فكلما نقل هؤلاء عن روايات الكتاب فلنا أن نعتمد عليها، وأما الروايات الأخرى الموجودة في الكتاب ولم تنقل عنهم فليس لنا طريق إليها، وليس معنى نقلهم عن الكتاب أنه وصل إليهم، إذ قد صرح صاحب الوسائل بعدم وصول الكتاب إليه، وإنما نقل عنه بواسطة مشايخه، فوجود الطريق لا يثبت وجود الكتاب. وأما ما نقل من أن نسخة من الكتاب كانت عند العلامة المجلسي وأن تاريخ كتابتها ينطبق على ما يقارب عصر المؤلف، فبعد مراجعة البحار والوقوف على ما ذكر رأينا أنه لا يرجع إلى محصل، فالاعتماد على الكتاب مطلقا لا يخلو من إشكال، والله العالم بالصواب. الجهة الثالثة شهادة المؤلف يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. واضح هذا؟ فالاعتماد على الكتاب مطلقا لا يخلو، يعني لا يمكن الاعتماد على كل ما في الكتاب، الاعتماد على خصوص ما ذكره صاحب المزار ونقله الشيخ الصدوق والطوسي. الجهة الثالثة شهادة المؤلف يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.